حديث مثلا إذا كان في مجموعة من العلل انقطاع وتفريق مثلا وجهلة، هل يكون ضعيفا جدا أم يكون ضعيف فقط؟
الضعف الشديد إنما يأتي من التهمة أو الكذب أو الوضع أو ما شابه ذلك، أما مجرد اجتماع علل يعني ليست في ذاتها ضعفا شديدا فلا تكون باجتماعها ضعفا شديدا، والله تعالى أعلم. تفضل.
شيخنا، نجد بعض المشتغلين بعلم الحديث قد صحح أحاديث ضعفها آخرون، يعني كلام عن الحديث الشاذ شيخ، فنريد ضابط الحديث الشاذ وزيادة الدقة.
الحقيقة أن مسألة الشذوذ وزيادة الثقة من المسائل الدقيقة جدا، والتي يعني لا أريد أن أقول لا ضابط لها، ولكن ضابطها عسير جدا، وهي من أدق أنواع علم العلل. علم العلل بحد ذاته أدق الأنواع، فهذا من علم العلل أدق الأنواع، والذي ينشرح له صدري في ذلك أن مجرد التفرد ليس مخالفة، وإلا لو فعلنا ذلك لحكمنا، وهذا من توفيق الله عز وجل في هذين المثالين، لحكمنا على أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث بأنهما ضعيفان، لأن أول حديث أنا معلوم إياك وآخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان، كلاهما أحاديث تفرد فيها الصحابي وتفرد عن الصحابي التابعي وتفرد عن التابعي تابع التابعي، حينئذ نقول ما هو الضابط؟ بل في أول حديث اللي هو حديث إنما العمل بالنيات، الإمام أحمد قال عن محمد بن إبراهيم التيمي قال منكر الحديث، ماذا تقولون؟ أقصد ماذا يقولون؟ إذن هذه نقطة. فلنقف في نفس حديث إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري في صحيح في 7 مواضع، هل المواضع 7 رواها بنفس اللفظ؟ لا. لماذا لم يحكم هو أو غيره من أهل العلم على الألفاظ التي خالفت الرواية الجادة بالشذوذ؟ إذا كانت قضية لفظية إذن هم راعوا إيش المعنى في الحكم بالمخالفة. نعم قد لا ترد المراعاة المعنى في الحكم بالمخالفة، وإنما ينظر التفرد، لكن في من لا يحتمل تفرده، في من يقع في قلب المحدث أن هذا الراوي لا يحتمل مثل ذلك النص والزيادة، والمسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل أكثر، لكن هذا خلاصة ما أرى والله أعلم. تفضل. نعم والله أنا عندي كتاب منذ سنوات الحقيقة، لكن أجمع له يعني مسائل نظرية متعددة، ولا أبني أصلا على المثل والمثلين كما فعل المليباري في كتابه الموازنة بين المنهج والتقدم المتأخرين، بنى منهجا على مثلين، وكلا المثلين المذكورين عنده منقوضا بكلامه مما نقله بيمينه. هل هذا علم؟ بناء منهج وقسم للأمة قسمين على مثلين حديثين، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
شيخنا، يتبنى بعض المعاصرين المشتغلين بالحديث نظرا لا تصحيحا ولا تضعيفا قول ابن الصلاح في مسألة صحيح البخاري، ويستند كذلك على قول كلام للتهادموني من في موقفته يقول فيه رحمه الله: وهذا في زماننا يعثر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطلت علينا الأسانيد وفقدت العبارات الملتقنة.
تفتحوا لنا من هناك شوي، خلاص شوي تصرف. نعم.
قال رحمه الله: وأما نحن فطلت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك، فنريد من شيخنا كلاما حول هذا.
أنا أعلم جيدا أن كلام ابن الصلاح وبعده كلام الإمام الذهبي هذا إنما هو في تعسير القضية وليس في إغلاق بابها، لذلك الآن كلام الذهبي ماذا قال؟ يعسر. وكلام ابن الصلاح ماذا قال؟ يتعذر. فالقضية هذه صحيحة لا شك ولا ريب أن التعذر موجود والتعسير موجود، حتى لا يدخل هذا الباب من ليس أهلا له، وحتى لا يتناوشه من هو دونه. لذلك ليس الأمر مفتوحا لكل أحد، كما أنه ليس مغلقا دون كل أحد، إنما مفتوح لمن هو أهل له بشرطه الشرعي وبقاعدته الشرعية. هذا هو. لذلك لا يرد علينا كلام ابن الصلاح أصلا فضلا عن كلام الذهبي تبعا، فكلامهما عن التعسير والتعذر، وهذا أمر نحن نوافقه، نحن نوافقه. لذلك من فهم من كلام الإمام ابن الصلاح أنه أغلق الباب هذا مخطئ، هذا مخطئ. وإن كان هو المشهور بين كثير من الذين يؤلفون في المصطلح ويتكلمون فيه وما شابه ذلك، والله تعالى أعلم. نعم.
هناك شيخنا شبه يقولون مثلا إذا صحح الحديث من بعض المعاصرين ولم ينص أحد من السابقين على صحيحه، فهذا يغلب على الظن أنه قد تكون علة خفية لم يقف عليها هذا.
أنا أسأل سؤال لهؤلاء النظريين الذين يعيشون بالنظر فقط ولا يعيشون بالعمل، كم هو عدد الأحاديث التي صححها المتقدمون؟ أنا لا أقول كثيرا،
قليلة بالمقابل،
أقول هي قليلة. يعني الآن استثني البخاري ومسلما وانظر إلى الأحاديث التي صححها ابن المديني أو أبو زرعة أو أبو حاتم أو ابن معين أو ما شابه ذلك، محدودة ومحدودة جدا، ولو جمعت لن تكون في تصوري عشر المرويات الموجودة سواء تضعيفا أو تصحيحا. إذن هذا من هؤلاء حكم على تاريخ السنة عبر 12 قرنا بالإغلاق، لأن رأينا حديثا لم يصحه المتقدمون ولم يضعفوه، رووه في كتبهم، ماذا نفعل؟ ماذا سيجيبون؟ سيتناقضون. لو قالوا نتكلم فيه سيتناقضون، لو قالوا نسكت عنه سيتناقضون. لذلك هذه البدعة المعاصرة التي يعيش ويعبث بها بعض الناس من التفريق بين ما يقال له المتقدمون أو المتأخرون، هذه الحقيقة أنا أقول، يعني قلت كلمة مرة وكتبتها بخط يدي في بعض المواضع، قلت هؤلاء ثمرة قولهم، وإن لم يكن مقصدهم، ثمرة قولهم فعل لم يستطع اليهود أن يفعلوه في الأمة الإسلامية. ليش؟ لأنه نسخ لتاريخ 10 قرون أو أزيد من تاريخ السنة النبوية، وبالتالي حتى نعيد النظرة في السنة على وفق ما هم يريدون ويرون من التفريق بين المتقدمين والمتأخرين، لا أقول نحتاج إلى 10 قرون، وإنما نحتاج إلى 100 قرن، لأن العلماء الذين تكلموا في السنة عبر القرون العشر الماضية ليسوا كأمثالنا اليوم ولا كأمثال من بعدنا، والواحد منهم يكون بعشرة منا إن لم يكن أكثر، وبالتالي هؤلاء استغرقوا 10 قرون ولم يستطيعوا أن يحيطوا بالسنة كلها حكما وبيانا ونقدا وضبطا، فكيف بمن بعدهم ممن دونهم؟ إذن الأمة يجب أن تعطل حتى 100 قرن أخرى أو 90 أو 80، بل قل 10 مثلها، حتى نستطيع أن نحكم على الأحاديث. وبالتالي الآن انظر إلى صلاتك، انظر إلى صيامك، كثير من أحاديث الأحكام من تصحيحات أهل العلم المتأخرين، لا يوجد فيها كلام البخاري أو مسلم أو أبي حاتم أو أبي زرعة أو علي المديني أو ابن معين أو أحمد أو ما شابه أولئك. ثم أين الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين؟ ثم لو كان هنالك شيخ تقدمت وفاته وتلميذ تأخرت وفاته، من منهما يعد المتقدم من المتأخر؟ تناقضات بعضها فوق بعض والعياذ بالله تعالى، ولو تأملوا لعرفوا ذلك، لكنهم للأسف لم يفعلوا وعسى أن يفعلوا. نعم.
شيخنا من عجب تناقضهم أنهم يقولون يحكم على السند بالصحة لا على الحديث ويوجبون العمل بهذا، ألا ترون هذا التناقض؟
هذا لا شك تناقض بين. ثم هذا التناقض الذي منهم لماذا رضوه لأنفسهم ولم يرضوه لعلمائهم؟ يعني يقولون نحن نعسر ونغلق، والمتكلام الذي الحديث الذي صححناه ولا نجد المتقدم فيه كلاما نتوقف فيه، ثم إذا بهم إيش يفعلون ويخالفون ويناقضون. نعم تفضل. نعم.
يعني استنبط وخرج من الناس يعني كون الأول أن يعني هؤلاء الذين يكتبون في مجال العقيدة فهم مرجع. يعني القول الثاني بأن الذين يقتنون يقتنون بأنهم لم يقتنون يقرأوا كثيرا ولم يقرأوا كثيرا ويقتنون يعني تطيب.
طبعا هذا قول قد يقال، بل أقول قد قيل، وليس كل ما يقال صحيحا فضلا عن أن يكون كل ما قيل سالما من النقد والعيب، وهذا الكلام من عدة وجوه. أما الأمر الأول فإن من قواعد أهل العلم أن لازم المذهب ليس بلازم. الآن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على فتح الباري المجلدات الثلاثة الأولى، هل استوفى كل خطأ وقع فيه ابن حجر بحيث إذا وجدنا حديثا ضعيفا سكت عنه ابن حجر نقول هذا الحديث صحيح الشيخ بن باز لأن الشيخ بن باز لم يعلق عليه، أو مسألة من المسائل الأخرى؟ هذا كلام لا يقوله. لذلك جاء الشيخ عبد الله الدويش واستدرك تعقبات أخرى وقع بها ابن حجر مما لم ينبه عليه الشيخ بن باز. الآن ما هو الموقف الصحيح؟ هل نقول الشيخ بن باز وافق ابن حجر في هذا الغلط العلمي أو العقائدي أو المنهجي، أم نقول الأصل أننا نعرف أن الشيخ بن باز لا يقع بمثل هذا فيجب أن نسأله ولا نأخذه بلازم المذهب، فإن لازم المذهب ليس بمذهب أو ليس بلازم؟ هذا الذي كان ينبغي أن يقال. لذلك في كتابي صيحة نذير وضحت هذه القضية جيدا وبينت أن الكفر ينقسم إلى خمسة أقسام، لكن هناك قضية أخرى أن هنالك فرقا بين أقسام الكفر وأنواع التكفير. لذلك رأينا في كلام القيم في بدأ دار السعادة، بل كلام لشيخ الإسلام تيمية وكلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وكذا، عندما ذكروا الكفر أنه الجحود والتكذيب أرادوا به ماذا؟ أرادوا به أغلب ما يكفر به المسلم. انتبهوا، هناك فرق بين الكفر الأصلي، كفر النفاق أصلي، كفر الإعراب أصلي، كفر الشك أصلي، وبين كفر الطارئ، كفر الجحود، إنسان يكون مسلما ثم يجحد، مؤمنا ثم يجحد، مصدقا ثم يكذب. ولكن هل هذه الأغلبية تنفي أن يقع نوع من أنواع النفاق أو الإعراب أو الشك من بعد؟ لا تنفي. إذن الحكم أغلبي وليس حفرا. لو تأميت هذه القضية لما وقع الذي وقع. لذلك القضية كما قلت وضحتها في كتابي صحيح نذير قبل قرار اللجنة بسنتين، قبل قرار اللجنة بسنتين. ومن أجل ذلك لما رأيت أن بعض الناس قد يفهم أو قد يقع في ذهنه هذا اللزوم والإلزام بما لا يلزم، كتبت توضيحين. التوضيح الأول تأييد للرسالة، التوضيح الثاني أن بعض الناس فهموا أن توضيحي تراجع، فأقول أتراجع عن ماذا؟ هل أتراجع عما أنا قائل به أصلا؟ هذا لا يكون. فكتبت توضيحا آخر وممكن أن نصور لكم منه، فهو عندنا موجود من النسخة هنا، والمسألة أوضح من أن تذكر بحمد الله. والآن لي كتاب نسأل الله أن يعيننا عليه بعنوان نصوص العلماء والأئمة في